السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن التربية، أو بدأنا في الحديث عن التربية النفسية في القرآن، ونواصل بإذن الله اليوم، ولعلنا يعني أن ننهي الحديث حوله، لأن أيضا يعني التفاصيل أحيانا يصعب استقصاؤها، فنحن نحاول نوازن بين الإيجاز غير المخل، وأيضا بين استيعاب ما ينبغي استيعابه في مثل هذا المجال. مما تحدثنا عنه في الدرس الماضي أن يعني من خصائص القرآن، القرآن كلام الله عز وجل، وجاء الحديث فيه كثيرا عن الجوانب النفسية للأنبياء، وهي مهمة جدا في يعني تقرير كثير من المسائل، ولا سبيل إلى الوصول إليها إلا من خلال القرآن، حتى فيما يتعلق مثلا بالسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أخبارها في القرآن والسنة ومرويات السير والمغازي، لكن ما جاء في القرآن من أحداث السير مما يمتاز به، مما لا يوجد في مصادر غيره، الحديث عن الجوانب الداخلية والنفسية. يقول الله عز وجل مثلا: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهذه الجوانب مهمة، يعني تكشف لنا زوايا لا يمكن اكتشافها. والأمر الثاني أنها تعطينا صورة عن حقيقة النفس الإنسانية في أعلى النماذج، وهو نموذج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. التربية النفسية في القرآن، سنشير اليوم إلى أهم معالم التربية النفسية، ثم نشير إلى أو نتحدث بما يسمح به الوقت عن الدوافع والانفعالات، ويعني نحاول أننا نبسط الأمر قدر الإمكان، ونتخلص من أحيانا الجوانب المتخصصة التي قد لا تعني إلا المتخصصين. التربية النفسية في القرآن لها معالم عدة، من أهمها أنها تراعي الطبيعة البشرية. الحديث في القرآن ليس حديث عن مثل عالية، وفي الوقت نفسه ليس أيضا يعني مجرد تسويق للواقع. القرآن جاء يعني راعى الطبيعة البشرية، ونلحظ هذا فيما أشرنا إليه في الدرس الماضي. فالقرآن مثلا يحدثنا عن الجوانب النفسية عند الأنبياء، يحدثنا عن خوف موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب، ففررت منكم لما خفتكم، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فوكزه موسى فقضى عليه، أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إبراهيم عليه السلام الله عز وجل قال: فأوجس في نفسه، فأوجس منهم خيفة. محمد صلى الله عليه وسلم أيضا جاء الحديث عن شيء من هذه الجوانب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فلا يحزنك. هذا يعني يؤكد هذا المعنى، وهو الطبيعة البشرية، وهذا مما يعني تختص به التربية الإسلامية، أنها لا تتعامل مع البشر كمثل وملائكة، لا، تتعامل مع الطبيعة البشرية بطبيعتها وتكوينها. وهذا ظاهر كما قلنا في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم قمة النموذج البشري، والذين مع أن الناس أمروا بالاقتداء بهم والتأسي بهم، إلا أن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى منزلتهم ودرجتهم. وأيضا سأذكر نماذج تفصيلا على شواهد على هذه القضية حينما نتناول بإذن الله الدوافع والانفعالات. هنا أحيانا بعض الوعاظ مثلا، وبعض المهتمين بإصلاح النفس، وبعض يبالغون في الحديث عن المثل، وربما أحيانا يعني ضخموا بعض الأمور التي تخالف يعني ما كان عليه، وهذا طبيعي في السلوك البشري. مثلا حينما يتحدثون عن التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وهذا أمر لا نقاش حوله، لكن أحيانا وصف بعض المقامات، وصف بعض مقامات العبودية، وصف بعض المقامات القلبية أحيانا يكون فيه نوع من المبالغة، ثم يحاكم الناس إلى هذا النموذج. يعني حينما يدعى الناس إلى المثل وإلى هذا أمر طبيعي، لكن أن يحاكم الناس إلى هذا النموذج فيصبح معيارا. يعني أعطيكم أمثلة، مثلا بعض يعني أهل الذين تناولوا ما يتصل ب يعني السلوك وأعمال القلوب، حينما يتحدثون عن الإخلاص أحيانا يصفون الإخلاص بأنه أمر عزيز جدا، وأنه لا يطيقه أحد، وأنه إذا كان كذلك فهذا لم يكلف الله عز وجل الناس بأمر لا يطيقه إلا الخاصة. لا يمكن، الله عز وجل كلف الناس بأمور قاهرة واضحة يطيقونها. الناس مكلفون بالمعنى العام بالإخلاص، وهو أن الإنسان يريد ما عند الله عز وجل، أن الإنسان لا يعمل الطاعة لأجل أن يعني يسمو في أعين المخلوقين، لا يريد بعمله الصالح الذي يراد به وجه الله يريد به الدنيا وما عند الناس. المعنى العام هذا الذي ينبغي أن يعلمه كل الناس ويطيقه كل الناس. ثم من الطبيعي أن يتفاوت الناس في مراتب الإخلاص، كما يتفاوتون في العبادة، كما يتفاوتون في حالهم في الصلاة، يتفاوتون في حالهم في الصيام، يتفاوتون في حالهم في التعامل مع القرآن. في مثل ذلك أيضا الحديث في موضوع التوكل مثلا، وأن يعني شهود الإنسان لقدرة الله عز وجل وأن الأمر بيده، وغفلته حتى وهو يفعل السبب يعني يستحضر أن الأمر بيد الله عز وجل، والموضوع التعلق بالأسباب. بل ربما أحيانا يعني قد يجنح الإنسان إلى أن يهون من شأن الأسباب، وقد يروون أخبارا أحيانا تخالف ذلك. منهج يعني فيما يتعلق مثلا بالصبر على المصائب والرضا بالقضاء، يعني يروي بعضهم عن أحد النساك أو العباد أو المتصوفة أنه حينما مات ابنه أنه كان يعني يرقص فرحا عند قبره باعتبار رضاه بما اختار الله عز وجل وما قدر الله تبارك وتعالى، وأمله بما عند الله عز وجل من جزاء لحال هؤلاء. هذا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف ما كان عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه الصبي كان نفسه تقعقع، النبي صلى الله عليه وسلم نزلت منه دمعة فسألوه ما هذا، قال هذه رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على موت ابنه إبراهيم، قال إن العين لتدمع والقلب يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. موسى عليه السلام مثلا حينما الله عز وجل يصف لنا حاله، وأشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، لما اجتمع موسى وفرعون، لما جمع فرعون السحرة وقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، يعني كأنهم يشعرون بنوع من الاعتزاز عندهم أنه نلقي نحن، الأمر صيان عندنا، إما أن نبدأ نحن أو تبدأ أنت. فقال ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا يعني ألقوا حبالهم وعصيهم خيل للناس أنها تسعى، وهنا جاء المعنى في القرآن يخيل إليه، لأن ما صنعوه هو سحر من باب التخيل، أما عصى موسى فهي تنقلب حية على الحقيقة. فقال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى عليه السلام رأى هذه الآية واضحة جلية قبل أن يأتيه الوحي، يعني لما أوحي إليه وهو في سيناء أحس بنفسه خيفة، قيل ألقي عصاك فألقاها فإذا حية تسعى، قيل خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فأخذها أخرج يده. هذه آية كانت وظهرت أمام فرعون. موسى رأى هذه الآية عيانا، ورأى كيف أنه يلقي الحية العصا فتصبح حية، ويلقي وحينما جمع السحرة هو مع ربه تبارك وتعالى وموقن بما عنده، لكن الطبيعة البشرية تبقى الطبيعة البشرية موجودة. فلما رأى موسى ما ألقاه هؤلاء السحرة وتلك الحيات التي أوجس في نفسه خيفة موسى، هذا طبيعة السلوك البشري. فإذا كان موسى عليه السلام من العزم من الرسل، يناجي ربه تبارك وتعالى ويكلمه ربه ورأى الآية ظاهرة في إلقاء العصا، فكيف بغيره من الناس؟ أيضا التربية النفسية في القرآن تراعي التوازن، وهذا مهم جدا، فهي تراعي طبيعة النفس وتباينها، هي لا تدعو الناس إلى المثل وحدها، وأيضا لا تترك الناس أمام واقعهم. ومما يبين هذا المعنى ما جاء في الحديث عن الغضب، والغضب من الانفعالات المهمة سنشير إليها بعد قليل. في سورة الشورى الله عز وجل لما وصف حال المؤمنين قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فذكر: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون. ثم قال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. بعد ذلك قال: أو أصابهم بغي هم ينتصرون. هم ينتصرون، الانتصار للنفس هو جزء من الغرائز الموجودة في النفس وجانب بشري. ثم قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الآن هنا الله عز وجل ذكر أنهم ينتصرون بحكم الطبيعة البشرية، ثم بيّن جزاء: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني أن من أساء فجزاؤه الإساءة، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بعد ذلك الله عز وجل قال، لما ذكر الله عز وجل حال يعني الذين ينتصرون، قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فجعل الله عز وجل جزاء السيئة سيئة، وجعل يعني المغفرة عن جعل يعني الانتقام الذي لا يخرج عن، أو الانتصار الإنسان لنفسه الذي لا يخرج عن حد البغي، إنه هذا حق مشروع. ثم بعد ذلك قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالصبر والمغفرة من عزائم الأمور. هنا يعني القرآن لم يجعل الصبر والمغفرة فرضا لازما لكل الناس، ولو أصبحنا نتحدث بمنطق المثل الذي أحيانا يتحدث به بعض الناس لقلنا المؤمن يقارن بين انتصاره في الدنيا وبين ما أعد الله عز وجل له من ثواب في الآخرة. المؤمن يرى أن عفوه عن الناس من أسباب مغفرة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وليصفحوا لا تحبون أن يغفر الله لكم. فإن الصفح عن والعفو عن الناس سبب مغفرة الله. منطقيا المؤمن الذي يقارن سيعفو، بل قد يحسن لمن أساء إليه، وهذه منزل، لكن هذه منزلة عالية. يعني القرآن لم يلزم الناس بذلك، لأن هذا يخالف الطبيعة البشرية. فجعل الإنسان حق الانتصار للنفس بما لا يصل إلى حد البغي، لكن أيضا جعل المثل الأعلى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهو لا يعني يجعل يسوغ واقع الناس ويراعي واقع الناس كما هم عليه، إنما يلزم الناس بما يطيقون وبالقدر الواجب، ثم يضع أمام الناس هذه المثل العليا. وهذه المثل لا يطيقها كل الناس، والإنسان نفسه قد يطيقها في موقف ولا يطيقها في آخر. فهو في موقف قد يغلب جانب العفو والصفح، وفي موقف تأخذه الطبيعة البشرية، لكن لا ينبغي أن يصل ذلك إلى البغي، فإذا بغى صار قد تجاوز. وهذا كثيرا ما يحصل، كثيرا ما يحصل أن الإنسان حينما ينتصر لنفسه يقع في البغي. أيضا البناء النفسي يتسق مع طبيعة الإنسان ومع وظيفة الإنسان. وظيفة الإنسان عبادة الله عز وجل، خلق الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى، ولهذا فالجانب النفسي مرتبط بهذه الوظيفة، تعامله مع دوافعه، تعامله مع انفعالاته، تعامله مع الجانب النفسي، كله متسق ومتصل بهذه الوظيفة، وسنشير إلى تفاصيل ذلك بإذن الله. أيضا راعى يعني ما يسميه بعضهم بازدواجية الطبيعة البشرية أو الخطوط المتقابلة. النفس البشرية فيها يعني خطوط متقابلة. أحيانا بعض المناهج التربوية تنحى إلى مجال على حساب آخر. الخوف والرجاء. النفس البشرية قبل ما يتعلق بعلاقتها بالله عز وجل، النفس البشرية بطبيعتها فيها خوف وفيها رجاء، بدءا من الطفل. الطفل وهو صغير يخاف، يخاف من الأصوات المزعجة، يخاف من فقد أمه، يخاف من فقد والدته، يخاف من الكائنات الغريبة التي لا يعرفها، وفي الوقت نفسه يرجو. ويبدأ ينمو مفهوم الخوف والرجاء مع الإنسان من طفولته. فالخوف والرجاء هي بطبيعتها غريزة موجودة في طبيعة الإنسان، ثم في علاقة الإنسان بالله عز وجل هذا المعنى ظاهر واضح، أنه لا يغلب الخوف وحده دون الرجاء، ولا يغلب الرجاء وحده دون الخوف، إنما يحقق هذا التوازن وهذا المعنى الذي النفس البشرية بطبيعتها لا تعيش الحياة السوية ما لم يحصل فيها هذا التوازن. توازن طبعا نسبي، لا يعني بالضرورة من نقول التوازن أن الناس كلهم على خط واحد، لكنه نسبي، بمعنى أنه لا يطغى على الإنسان الخوف المبالغ فيه ولا الرجاء المبالغ فيه. وهذا سنة الله في الحياة، يعني الإنسان في حياته يحتاج إلى الخوف، فهو غريزة تؤدي وظائف، وإذا لم يخاف الإنسان وقع في المهالك وسنشير إليه بعد قليل. ويحتاج إلى الرجاء، فالذي ليس عنده رجاء، المريض إذا لم يكن عنده رجاء لم يبذل جهده في البحث عن أسباب الشفاء. والذي يفقد شيئا عزيزا له أو ثمينا بالنسبة له إذا لم يكن عنده رجاء لم يبذل الجهد. والإنسان الذي عنده أهداف في الحياة، في أهداف دنيوية، أهداف في حياته، في أي، إذا لم يكن عنده أمل بتحقق ما يريده وهو الرجاء، فإنه لن يعمل. وهكذا لا تستقيم حياة البشر إلا بالتوازن بين هذين الأمرين، الحب والكره. الإنسان يحب يعني بدءا بحبه لذاته، محبته من حوله، والديه ومن حوله، محبته للناس، محبته لأمور معينة، ويكره. وكلاهما غريزة بشرية ودافع بشري يؤدي وظيفة في حياة الإنسان. والقرآن رعى هذا ورعى هذا، هذب غريزة الحب وما يتعلق بها، اعترف بالدافع الطبيعي للناس في الحب، والكره أيضا هذبه، وصرفت هذه الغريزة للمجال والميدان الذي يكون سببا للإصلاح. فوجه الناس إلى كراهية المعاصي، كراهة الكفر، كراهة الكفار، حتى موضوع المكروه في الدنيا. الله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان يكره أشياء في الدنيا لكن قد يكون فيها خيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان قد يكره شيئا وهو خير له، وقد يحب شيئا وهو شر له. فاعترف يعني هذا الأمر، الله عز وجل لم يحاسب الناس على الكراهية، فإن كرهتموهن في مسألة العلاقة الزوجية لم يعني يلومهم الله عز وجل على هذه الكراهية التي كشعور طبيعي، لكنه بين أن كراهية الإنسان وحبه للشيء أنه هذا دافع وغريزة قد لا تتوافق مع الواقع، فقد يكره الإنسان شيئا وهذا الشيء فيه خير له، وقد يحب شيئا وهذا الشيء فيه شر له. ولذا اعترف بهذا الدافع، لكنه أيضا بين الإنسان أن الحب والكره ليس معيار لما ينفعه وما يضره. فقد أولا نظرته قاصرة، فالإنسان يحكم بناء على المعلومات المتاحة له، حتى لو تجرد من عواطفه ستبقى نظرته قاصرة، هذا جانب. والجانب الثاني أن العواطف تؤثر على الإنسان، عواطف الإنسان ومشاعره تؤثر عليه ولا تجعله يتعامل بموضوعية مع الأشياء. فالإنسان مثلا في علاقته مع زوجته، سواء علاقة المرأة مع زوجها أو علاقة الزوج مع زوجته، يندر أن يكون موضوعيا، فإن يعني أحب أحدهما الآخر أدى ذلك إلى أحيانا إما تقصير في حق الله عز وجل مراعاة لشريكه الآخر، أو تقصير في حقوق أخرى، أو تجاوز في أمر. وإن كره قد يؤدي الكره إلى تقصير في الحق، فإذا كرهت المرأة زوجها أو كره الرجل زوجته قد يقصر في حقها الشرعي الذي هو حق له، وقد يقع في الظلم. طبيعة السلوك البشري، فالإنسان حتى لو تجرد من عواطفه هو يحكم على الأشياء بناء على المعطيات المتاحة له، والمعطيات المتاحة له محدودة، وما أوتيت من علم إلا قليلا. ثم حتى لو افترضنا أن جميع المعلومات متاحة عند الإنسان، فمعالجته لهذه المعلومات قد تقود إلى نتيجة غير صحيحة وإن كانت المعلومات كلها عنده، فكيف إذا أضيف إلى ذلك ما يتعلق بالعواطف التي تؤثر على حكم الإنسان فتجعله يميل لمن يحب وينفر ممن يكره. الجانب الحسي والجانب المعنوي، النفس فيها ميل الجانب المحسوس، الجانب المحسوس الذي يراه الإنسان ويلمسه، وفيها جوانب معنوية، الاطمئنان، الرضا وغير ذلك، هذه قضايا معنوية داخلية. فالإسلام راعى هذا وراعى ذاك، تعامل مع هذا المعنى وهذا المعنى. الغيب والشهادة، الإنسان يتعامل مع عالم الشهادة ويتعامل مع عالم الغيب. عالم الغيب الله عز وجل تبارك وتقدس، الملائكة، الجن، اليوم الآخر، المستقبل، ما مضى بالنسبة له عالم غيب، أخبار الأنبياء وما سبق، هذا عالم غيب. وعالم الشهادة الذي يراه الإنسان ويشاهده. الذين يستغرقون في عالم الشهادة وحده لا يتحقق لهم الإيمان. وحتى الطبيعة البشرية، لا يعني الإنسان بطبيعته هو قاصر عن أن يحيط بكل شيء، فالإيمان بالغيب هو يلبي حاجة طبيعية عند الإنسان. ولهذا نجد حتى العقائد المنحرفة جانب الغيب حاضر فيها، لا توجد عقيدة، أي عقيدة إلا وفيها جانب غيب، باستثناء الفلسفات المادية، ما سوى ذلك فيه عالم غيب. النصارى واليهود والمتصوفة والرافضة وكل من اعتقد عقيدة فهناك جزء في عالم الغيب. الغيب يؤدي وظيفة في طبيعية في الإنسان، فالإنسان يحيل ما يجهله إلى الغيب، يفسر من خلاله. وهنا يأتي في المنهج القرآني التوازن بين قضية الغيب، فالمؤمن يؤمن بالغيب، يسلم به، يرى أن علم الغيب عند الله عز وجل، وفي الوقت نفسه يتعامل مع عالم الشهادة ومع العالم المنظور. فهو لا، الغيب لا يناقض عقل الإنسان ومعقوله، ولا يستغرق في عالم الغيب وحده، وفي الوقت نفسه أيضا هو لا يعيش في عالم الشهادة وعالم ما يقود إليه عقله فقط، بل هو يتحقق فيه التوازن بين الواقع والمثال. وأشرنا إلى هذا قبل قليل، يعني الشريعة راعت واقع الناس وراعت في نفس الوقت يعني المثل التي يعني يدعون إليها، وذكرنا على ذلك المثال في آيات سورة الشورى. الالتزام والتطوع، النفس البشرية فيها غريزة تدعوها إلى الالتزام كسلوك بشري. إنسان يلتزم في البيت بنظام، يلتزم هو مع نفسه، يستيقظ في وقت معين، ينام في وقت معين، جانب الالتزام هو غريزة في النفس. وفي الوقت نفسه الإنسان يميل إلى الحرية، يميل إلى التحرر، يميل إلى أن يبادر هو فيفعل شيئا لا يلزمه. ولهذا جاء هذا المعنى أيضا في القرآن الكريم في مسألة ما يلزم الإنسان من الصلوات المفروضة، من الصيام، وفي الوقت نفسه التطوع، وباب التطوع باب واسع ويلبي هذا الجانب. في الفردية والجماعية، الإنسان في جانب فردي هو يميل إلى الجانب الفردي، يميل إلى أن يستأثر، يميل إلى تحقيق ذاته، وفي الوقت نفسه يميل إلى التواصل مع الناس. وهكذا جاءت تربية نفسية في القرآن مراعية لهذه الأمور كلها. الآن سنتحدث عن يعني جانبين مهمين جدا في النفس الإنسانية، وهي الدوافع والانفعالات. ما هي الدوافع؟ الدوافع طبعا كل إنسان يعرفها، لكن هو أحيانا المصطلح العلمي هي عبارة عن حاجة ناقصة عند الإنسان تتطلب الإشباع، ويظل الإنسان متوتر حتى يتحقق له هذا الإشباع في حاجة طبيعية، العطش دافع للطعام والشراب، هذا دافع. الإنسان إذا احتاج إلى الطعام احتاج إلى الشراب هو يظل يحتاج إليه حتى يتوتر، فإذا تحقق هذا المعنى وتحقق هذا الإشباع بالنسبة له استقرت حالته. وهكذا بقية الدوافع التي يعني يعيشها الإنسان في مثل حفظ الذات، في حب التملك، في طبعا علماء النفس يختلفون في تصنيفها ولن ندخل فيها، إنما سنشير إلى طائفة من أهم هذه الدوافع التي هي جزء تؤدي وظيفة أساسية في طبيعة الإنسان، هي تؤدي وظيفة في تنشيط الإنسان ودفعه. شعور الإنسان بالعطش مثلا يدفعه إلى أن يبحث عن الماء ويبحث عن الطعام، وهكذا في بقية الدوافع، فتمثل شيء يضغط عليه حتى يحقق هذه الغريزة. وهذه جزء منها مشترك بين الإنسان والحيوان، هي جزء من خصائص الكائن الحي وجزء منها يختص بها الإنسان. وأيضا توجه نشاط الإنسان، الإنسان إذا سيطر عليه العطش مثلا سيطر عليه الجوع لم ينشغل بشيء غيره، يكون همه هو هذا الأمر وهذا الدافع. التعامل مع هذه الدوافع في القرآن الكريم جاء الحديث عنها كثيرا. أولا الاعتراف بها أنها حاجة طبيعية عند الإنسان. الله عز وجل يقول يا أيها الناس كلوا مما رزقناكم، كلوا مما رزقكم الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهنا نحن أمام دافع حاجة الناس للطعام، وأيضا هناك دافع إضافي يتعلق بالزينة، فالإنسان بطبيعته يحتاج للضروريات، لكن أيضا الإنسان عنده دافع نحو الزينة، عنده دافع حتى في موضوع الطعام والشراب. مثل الحيوان عنده حاجة للطعام والشراب، وهذه الحاجة غريزية، فهو يأكل طعام بالقدر الذي يحتاجه إلى أن يشعر أنه اكتفى. الإنسان لا، الإنسان يتحكم في تعامله مع الطعام، فقد يأكل دون الشبع وقد يتجاوز في ذلك. الإنسان أيضا تعامله مع الطعام والشراب ليس مجرد غريزة بحتة، الإنسان يختار الطعام ما يلائمه وما يناسبه. فبعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فالطعام ليس مجرد فقط سد لحاجة عضو، صحيح أنه أنها حاجة ضاغطة، ولهذا إذا جاع الإنسان يأكل ما تيسر له، بل عافانا الله وإياكم إذا ازداد به الجوع ربما يأكل ما لا يأكله الإنسان كما هو مشاهد يعني، لكنه في الأحوال العادية هو يتحكم في الجوع والعطش، وهذه أيضا تؤدي وظيفة في سلوك الإنسان سنشير إليها بعد قليل. هو أيضا يتحكم في ما يأكل في نوعه ويتحكم في قدره. أيضا يرتبط بهذا الأمر معاني عند الإنسان، معنى الجمال، معنى النظافة، معنى فالإنسان مثلا في الطعام يميل إلى الناس يميلون إلى أن الطعام ينظم بطريقة معينة تخاطب غريزة الجمال عند الإنسان. الطعام وظيفته أن نأكله، لكنه الأواني التي يوضع فيها، طريقة تنظيم الطعام هي تلبي غريزة عند الإنسان، غريزة حبه للجمال، غريزة بل لها أثر على الطعام. أنت حينا مثلا قد لا تكون لديك رغبة عالية في الطعام، فحينما ترى شكل الطعام وتنظيمه يحفزك ذلك على الأكل، وربما العكس حتى لو كان الإنسان جائعا أحيانا قد يرى الطعام بشكل معين، قد يفتقد لنظافة، قد ف يعني يختار أن يتحمل الجوع دون أن يأكل من هذا الطعام. هذا السلوك مختلف بين الإنسان وبين الحيوان. هذا الأمر اعترفت فيه يعني القرآن، أشار إليه، أشار إلى حال أهل الكهف، وأنهم حينما استيقظوا أرسلوا أحدهم قال فليأتكم فلينظر أيها أزكى طعاما. أيضا معنى الجمال، فإن الله عز وجل امتن علينا بنعمة الجمال، قال ولكم فيها، لما ذكر بهيمة الأنعام قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حتى موضوع استمتاع الإنسان ببهيمة الأنعام، استمتاعه مثلا بالماشية بالإبل وهي تروح وهي تسرح وهي وهذا المعنى لا يدركه إلا من يعني يعايش، لو تأملت حال مثلا أصحاب الماشية أصحاب رعاة الغنم والإبل، حتى في يعني تغنيهم بها وأشعارهم تعبر عن هذا المعنى، تعبر عن استمتاعه بهذا المعنى وهذا الجانب الجمالي. أيضا الله عز وجل لما ذكر ما امتن الله تبارك وتعالى به علينا من نعمة النبات وتنوعه قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. طيب هنا قال انظروا، وفي آية أمرنا بالأكل، النظر هنا بماذا يوحي؟ انظروا إلى ثمره، هنا يأمرنا أن ننظر، قال مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وفي الآية الأخرى كلوا من ثمره إذا أثمر. النظر الجانب الجمالي، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. هنا الثمر، الثمر هنا ثمر يؤكل، طعام يؤكل، لكنه يعني رعي فيه جانب الجمال، ولهذا الله عز وجل امتن علينا بالجمال ثم أمرنا أن ننظر. حاسة النظر هي ترتبط بموضوع الاستمتاع بالجمال، بل إن خلق الله عز وجل يحقق هذا المعنى، فالله تبارك وتعالى ما خلقه الله عز وجل لنا من ثمرات. حينما ترى مثلا العنب، حينما ترى النخل، حينما ترى الفواكه، حينما ترى يعني هذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل، وليس الإنسان في إرادة منظر الثمار وهي تتدلى شكلها، هو يحقق جانب جمالي عند الإنسان. والله عز وجل إنما خلق هذا، فخلق الله عز وجل لنا ما في السماوات وما في الأرض، فخلق الله عز وجل يتلائم مع شرعه ويتلائم مع طبيعة هذا الإنسان. في أيضا جانب الدافع، يعني دافع الإنسان وغريزة الإنسان للجنس، الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن اعترفت الشريعة بهذه الدوافع. أيضا ربط الإشباع بالمباح، ربط الإشباع بالمباح، فهذه دوافع عند الإنسان، عنده دافع التملك، عنده دافع الطعام والشراب، عنده دافع الجنس، عنده هذه الدوافع لا كما أن الشريعة اعترفت بها وراعت أيضا فيها الفرق بين الإنسان وبين سائر الكائنات، إلا أنها أيضا قيد الإشباع بالمباح، فلا يشبع الإنسان هذه الدوافع إلا بما أباح الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا فيما يتعلق بالطعام والشراب. أيضا أمر آخر مهم جدا وهو ما يتعلق بالإسراف، فكما أن الإنسان يعني لا يجوز له أن يشبع هذه الدوافع والغرائز بما بالحرام، أيضا هناك قدر، وهذا مهم في تكوين النفس البشرية وتربيته، وهو النهي عن الإسراف. فالله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هنا يشمل يعني أن يأكل الإنسان أكثر من حاجته، فهذا إسراف، ويشمل أن يبالغ الإنسان في الإنفاق على طعامه وشرابه، ويشمل أيضا المفهوم السائد عند الناس في الإسراف أن يصنع الإنسان لنفسه طعاما أكثر من حاجته، هذا أحد صور الإسراف، لكن الإسراف أوسع. طيب ما حد الإسراف؟ ما الذي يدخل تحت الإسراف والذي لا يدخل تحت الإسراف؟ يعني الآن مثلا كوب القهوة، بس هذا مو بقهوة، أظن شاي أخضر. كوب القهوة الآن أنت ممكن تشتري كوب ب5 ريالات، ممكن تلقى كوب مثلا بنفس السعر هذا ب12 ريال، 15 ريال أقل أكثر. ما حد الإسراف؟ علبة الماء الصغيرة هذه في علبة بريال، في علبة ب5 ريالات، وفي علبة أكثر، ما حد الإسراف. هل نقول أنه أنت علبة الماء بريال وفي نوع مثلا ب5 ريال؟ أنا طبعا ما نبغى نذكر الأنواع عشان ما نسوي دعاية في المسجد، ما دام أنت تستطيع أنك أنه العلبة اللي ب5 ريال تشبع دافع العطش عندك، فلا فشراؤك للأغلى يعتبر إسراف. هل هذا داخل ضمن الإسراف ولا كيف؟ ما هو حد الإسراف؟ أو دعوني أطرح السؤال بصورة أخرى، هل للإسراف حد واضح لا يختلف حوله؟ ها؟ لا، ما في حد واضح لا يختلف. الناس يتفاوتون، يعني بعض الناس مثلا، خلونا نضرب على ذلك مثلا، في السكن، إنسان مسافر يريد يسكن، يأتي ويستأجر له فندق ولا، فبعض الناس يرى هذا السكن أنه ما يمكن ولا يليق به ويتركه، قد يختار سكن غالي ويرى هذا الأجرة طبيعية، بينما غيره يرى أنه هذا إسراف. الطعام، قد يأتي الإنسان لنوع معين من الطعام، فمن الناس من يرى أنه هذا سعره طبيعي، ومن الناس من يرى أنه إسراف. البيوت والأثاث والمراكب وهكذا ما يستعمله الناس، الناس يتفاوتون في هذا، لكن القرآن نهانا، قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأيضا نهانا عن التبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. نهانا عن البسط، ونهانا عن التقتير، ونهانا عن الإسراف، ونهانا عن التبذير. هل الإسراف له حد لا يختلف الناس حوله، مثل حد الحلال والحرام في الطعام؟ الطعام ما يحرم أكله وما يحل واضح، الناس يعرفون. طبعا هناك مسائل خلاف، هذه بطبيعتها، ما يحل للإنسان في شهوته وما يحرم واضح، ما يحل له ويحرم في المعاملات إلى آخره، هناك حد بين الحلال والحرام، لكن هذا الأمر ليس له حد قاطع، وهذا يختلف بأمرين، يختلف بحال الناس. فالفقير الذي يشتري مثلا علبة الماء اللي ب5 ريالات قد يكون إسرافا في حقه، لأنه على حساب حاجته الضرورية. بل الذي يشتري كتابا، الفقير حينما يشتري كتبا أو يستدين لشراء كتب مثل غالية الثمن، فيكون على حساب إنفاقه على زوجته أو أولاده، أو نزهة يذهب لنزهة، أو يشتري نوعا من السيارات أو سكن أو أرض في مكان معين، يعتبر هذا إسرافا في حقه، وقد يصل به إلى حد الإثم. بينما المقتدر قد لا يكون فيه إسراف. فهنا هناك فرق يعود لحال الناس من حيث قدرتهم وطبيعتهم، وهذا الأمر رعته الشريعة في النفقة على الزوجة، لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هناك قدر يتفاوت فيه الناس بحسب حالهم، وهناك قدر أحيانا يتفاوت فيه بحسب طبيعة الشخصية للإنسان، لكن هناك قدر يتفق على أنه إسراف وبسط، وهناك قدر يتفق على أنه تقتير على النفس. فمبالغة الإنسان في التقتير على نفسه مذموم، وكذلك البسط والإسراف مذموم. وهنا يعني هذا مما يصلح النفوس، يعني وهنا الشريعة جاءت بأمور ظاهرة قاطعة، وجاءت بأمور ترك تقديرها للنفس. هذه يعني تربي عند الإنسان التقوى والورع والشعور بأن عنده مساحة يتحرك فيها هذه الأمور لها أثر في تزكية النفس، لها أثر في صلاح النفس. وما جاء أي شيء في شرع الله عز وجل إلا لحكمة غاية. إذن الروعية في موضوع الدوافع عدم الإسراف، فصار لها حد، وهذا ينطبق على كل الدوافع، في الطعام والشراب، في علاقة الإنسان مع أهله، في كل أيضا الضبط، الشريعة ضبطت هذه الدوافع. هذه الدوافع أيضا لها أثر في إصلاح النفس. فمثلا الله عز وجل بيّن أن الحياة الدنيا زينت للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثاني، ولو كان له ثاني لأحب أن يكون له ثالث. هذه زينت للناس وصار عند الناس دافع وميل، حتى الحياة الدنيا، الحياة طبيعة متاع الدنيا طبيعتها فيها زينة، فيها المال، حتى الذهب والفضة حتى مظهرها يغري الإنسان بال... ثم ابتلي الناس، فصار هذا يحقق الابتلاء ثم أيضا يحقق إصلاح النفس. فالإنسان مثلا فرض عليه أن يترك الطعام والشراب في الصيام، فيترك الطعام والشراب وهو يرى، بل إن الله عز وجل بيّن أن ذلك قد يكون مقصودا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهو صيد أولا الإنسان يحتاجه باعتبار حاجة للطعام، وأيضا هناك حاجة طبيعية عند بعض الناس للصيد، ولهذا لاحظ اللي مهتمين بالصيد ولا يصيد ما يأكل فقط، إنما يعني الصيد بحد ذاته يعتبر متعة، يلبي حاجة عند الإنسان بغض النظر هو سلوكه صحيح، ولكن هكذا طبيعة سلوك الإنسان. حتى بعض اللي يصيدون أحيانا يطلقون الصيد ثم يلحقونه مرة ثانية، لأنه يعني يلبي عنده وظيفة، يلبي عنده حاجة معينة. فابتلي الناس بالصيد الذي تناله أيديهم ورماحهم. ثم هنا أيضا نلاحظ فيما يتعلق بابتلاء الناس بهذه الدوافع، نلاحظ المعنيين معا، القدر الواجب والمحرم. فالمحرم في مثل الصيد، فيحرم عليهم الصيد وتناله أيديهم ورماحهم والطعام والشراب والشهوات التي يراها الإنسان في الحياة وهي مما حرم عليه. وأيضا القدر الآخر وهو القدر الذي يتصل بالورع، يتصل بالزهد مثلا فيما يتعلق بالدنيا، هناك حرام ظاهر وهناك ما يتعلق بالزهد، الانشغال في الدنيا والانهماك بها والسير وراءها، لا يمكن أن نقول إن مفرداته محرمة من حيث مثلا مبالغة الإنسان في جمع المال، ليس هذه العملية وهذا الأمر محرم بذاته، لكن هذا الانشغال الإنسان عموما بالدنيا والتجاه إليها هو خلاف ما أمر به، وهذا يراعي طبيعة تفاوت الناس وطبيعتهم. ثم إن هذا يحقق وظيفة مهمة في إصلاح النفس وتعلقها بالله عز وجل، فإن الإنسان تكون أمامه المتع وتكون أمامه المشتهيات ثم يتركها لله عز وجل، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو في معنى الابتلاء وفيه إصلاح للنفس. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي الصدقة والزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها معنى الابتلاء وفيها معنى إصلاح النفس وتهذيبها. سنشير إلى بعض الدوافع بصورة سريعة التي جاء الحديث عنها في القرآن. دافع حفظ الذات كما قلنا الله عز وجل يعني اعترف به، جانب الجوع والعطش قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وهذا يعني أن الدنيا فيها هذا المعنى، الحر والبرد، متكئين على أرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والامتنان بهذا النعيم في الآخرة لأنه مفقود في الدنيا. التعب، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور لا يمسهم فيها نصب ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، الامتنان بها، فامتن الله عز وجل بها. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعلكم مما خلق ظلالا وجعلكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم. الابتلاء بها، فقد يبتلى الإنسان بهذه الدوافع، ليس فقط في مسألة التحريم، هناك ابتلاء يتعلق بالحلال والحرام. لنبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، لكن قد يبتلى الناس بأن يسلط عليهم هذا الأمر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهنا الخوف يصيب الناس، الخوف يصيب الناس الجوع والفقر وهو ابتلاء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيضا من الدوافع البشرية دافع بقاء النوع، ودافع بقاء النوع يتمثل في يعني ميل الإنسان إلى الجنس الآخر لأنه وسيلة لبقاء النوع، وهذا موجود في 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 سلوك الحيوان وفي سلوك الإنسان، لكن هناك فرق كما أشرنا بين الحيوان وطبيعته وبينه في السلوك الإنساني. الإنسان عنده ضبط، عنده قيود، عنده حتى في جانب مثلا الجمال وجانب يعني يختلف. الإنسان الحيوان يمارس هذا الشيء غريزة طبيعية يتجه إليها، وأما الإنسان فتعامله معها مختلف، ووظيفتها عند الإنسان تتجاوز مسألة بقاء النوع. ويعني الله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها والله جعلكم بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام إلى آخر الآيات. أيضا هناك دافع، هناك أمر آخر في 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 دافع البقاء وهو الأمومة، فالله عز وجل يعني غرس في نفس الأم ثم في نفس الأب محبة الوالدين، وهذه محبة الأولاد، وهذه لها أثر في بقاء النوع. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. والله عز وجل بيّن لنا هذا المعنى في نفس امرأة من صالح المؤمنين أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان جنودهما كانوا خاطئين، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني شدة الولع بابنها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصه. فرغم أن الله عز وجل أوحى إليها وبشرها وأخبرها أنه سيرد إليها وسيكون من المرسلين، لكن طبيعة البشرية وطبيعة النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى هذا، يعني لا يفارقها هذا الشعور. هذا الأمر يؤدي وظيفة في 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 حياة الناس وسلوكهم. أيضا إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة. فمحبة الإنسان لي يعني دافع الأمومة والأبوة له أثره في حفظ النوع البشري. أيضا الإنسان ليس فقط الدوافع قاصرة على الدوافع المادية، فعنده دوافع نفسية وروحية، مثلا دافع التملك، إنسان يحب المال وتحبون المال حبا جما، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم، وأشرنا إلى هذا المعنى. دافع التملك ليس موجودا عند الحيوان، فالحيوان يأكل ما يحتاج إليه حتى حينما ينشأ الصراع بين الحيوانات في بين بعضها، إما صراع مثلا على الأنثى أو صراع على الطعام، إنما هو صراع على الحاجة. لكن الحيوان ليس مثل الإنسان، الحيوان لا الإنسان بطبيعته يميل إلى أن يتوسع في التملك، ولو كان له واد أحب أن يكون له ثاني وهكذا. وهذا التملك ليس فقط يعني قضية غريزية عند الإنسان تلبي حاجته إلى الطعام والشراب وما ينفق، لا، هو يلبي جانب نفسي. وأقرب مثال على ذلك ما نراه في سلوك الناس، ترى مثلا المنشغلين بالمال، ترى رجل قد تجاوز 60 وعنده أموال هائلة ولا يزال منشغل في جمع المال، ولو أن هذا الإنسان عمر إلى أن يصل يتجاوز 100 وصار ينفق على نفسه دون حساب، هو يعرف أن هذا المال سيكفيه، لكنه مع ذلك يظل يجمع المال، يحب الامتلاك، بل ربما يتساهل، ربما يقع في الحرام. وهذا الأمر نشاهده حينما تجد مثلا إنسان مسلم وقد بلغ به العمر، ومع ذلك تجد أنه يقع في الحرام فضلا عن الأمور المشتبهة مما لا يحتاج إليه. يعني ربما أحيانا الفقير أو الإنسان اللي عليه ديون، لا نقول أن هذا مبرر، لكن هو ضغط الحاجة تقوده إلى فعل الحرام. لكنك قد تجد الإنسان ممن هو مستغن، عنده أموال هائلة، ومع ذلك يقع في الحرام، لأن طبيعة الإنسان يحب التملك، يحب العدوان. العدوان سلوك موجود، بعضكم لبعض عدو. التنافس، البشر بطبيعتهم يتنافسون، وبطبيعتهم كل إنسان يبحث عن التميز، ولهذا جاء التأكيد على المعنى على ربط التنافس بالحياة الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأيضا فاستبقوا الخيرات. والقرآن جاء بالحث على هذا المعنى، سواء باللفظ سابقوا سارعوا فليتنافسوا المتنافسون، أو في المعنى من حيث يعني دعوة الناس إلى هذا الميدان، وأن الدار الآخرة هي الحيوان. التدين، النفس فيها دافع للتدين، والله عز وجل قد بيّن لنا أن هذا أمر مفطور في النفس، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. منيبين إليه طبعا ترجع إلى فطر الناس عليها، فالله عز وجل قد فطر الناس منيبين إليه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الناس مفطرون على التدين، وهذا المعنى يوضحه ما ورد في الحديث القدسي، قول الله عز وجل وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كما تولد البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء، وفي الحديث الآخر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا ما يتصل بالدوافع، والحديث عنها يطول، نكتفي بهذا. ننتقل إلى موضوع الانفعالات، انفعالات مستوى أعلى من الدوافع. الانفعال يعني هو حالة تصيب الإنسان نتيجة موقف معين، الغضب، الحب، الكره. الإنسان بطبيعته حينما يتعامل مع مواقف الحياة ينشأ عنده هذا الانفعال، وهذا الانفعال هو نفسي لكن يصحبه تأثير في الجسد، وهذا التأثير يؤدي وظيفة طبيعية لأنه يحفز الإنسان على السلوك. فمثلا الإنسان حينما يغضب يرتفع عند ضغط الدم، تحرك تزيد دفع يعني دقات قلبه، لأن هذا يهيئ الجسم للانتقام حينما يخاف. أيضا زيادة ضربات القلب، زيادة هو الجسم يفرز ما يساعد الإنسان على التعامل مع حالة الانفعال. يعني لا داعي ندخل في تفاصيل طبية، لكن باختصار حينما يتعرض الإنسان للانفعال، الخوف مثلا، الغضب وغيره، حالة الإنسان الجسمية تستجيب لهذا الانفعال بما يهيئ الإنسان ليستجيب لها. فالخوف مثلا يقوده للهرب، يقوده لمقاومة شيء يخاف منه، ولهذا الجسم يدفعه لذلك، وهكذا الغضب. القرآن وصف لنا هذه الحالات، يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. لأن الخوف ما هو؟ خوف شعور داخلي، لكن زوغان الأبصار هو استجابة عضوية لهذا الشعور. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بلغت القلوب الحناجر هذا تعبير مجازي، وإلا فالقلب هو في مكان العضو في مكانه، لكن شدة الحالة كأن القلب قد بلغ الحناجر. أما زوغان البصر فهو أمر يدرك، ولهذا في آية أخرى يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. فبين الله جعلنا ذلك يعرف في وجوههم. وفي الآية الأخرى أيضا يبين الله عز وجل حال الإنسان: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. في الآية الأخرى: وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالمقصود أن كراهية الإنسان لما بشر به ظهر أثره حتى وصف بأن وجهه مسود وهو كظيم. وفي الآية الأخرى أيضا يقول الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت من شدة هذا الخوف. رأيت الذين في قلوبهم مرض، هنا القرآن يصف لنا الحالة الجسدية العضوية التي هي استجابة لهذا الخوف. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا وأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. القرآن أيضا نهى عن أن يستجيب الإنسان لهذه الانفعالات، إنما عليه أن يمارس قدر من الضبط. فذكر الله عز وجل مثلا حال الحب اللي يكون عند الإنسان وأثره في تعامله مع زوجته، إما سواء كانت زوجة واحدة أو كان عنده أكثر من زوجة. فالله عز وجل ذكر طبيعة الإنسان وأن العدل المطلق غير ممكن للإنسان. قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. لكن أيضا هذا لا يبرر الاستجابة للانفعال، فالإنسان لن يستطيع أن يحقق العدل المطلق، لا يمكن أن يحقق عنده كمال العدل. لكن نهى الله عز وجل عن الاستجابة لهذا الانفعال، فقال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهو نهى يعني أقر بطبيعة الإنسان وأنه لن يستطيع أن يعدل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بهذه الانفعالات، ولأن الإنسان يبقى بالذات في العلاقة مع الزوجين فيها جانب الانفعالات، جانب حاضر وموجود، لكنه نهي عن أن يستجيب لها. كذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. أيضا الله عز وجل ربط القلوب بالله عز وجل به تبارك وتعالى، وهذا مما يضبط الانفعالات. فالخوف من الموت حقيقة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. أيضا الخوف من الفقر، فالله عز وجل يوجه الناس إلى دائما تذكر أن الرزق بيد الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فانفعال الخوف طبيعي عند الإنسان، ويخاف الإنسان على رزقه ويخاف على الدنيا ويخاف على أولاده، ولهذا يأتي التأكيد على مسألة أن قضية الرزق بيد الله تبارك وتعالى. أيضا الإيمان بالقضاء والقدر مما يضبط الانفعالات، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني أن تذكر هذا المعنى مما يمنع الإنسان من الاستجابة للانفعالين، تأسوا على ما فاتكم أو تفرح بما، فالإنسان إما أن يعني يندم ويتأسى على ما فاته أو يفرح بما أصابه، كلا الانفعالين فيها تجاوز، ولهذا الذي يضبط ذلك هو الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا النهي عن تقديمها على حق الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ليس المقصود هنا أن يتعامل الإنسان مع أزواجه وأولاده بمنطقة العداوة، إنما المقصود أن بعض طبيعة علاقة الإنسان بأزواجه وأولاده قد تصل إلى حد العداوة، ولهذا عليه ألا يقدمهم على أمر الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجاركم تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا يتحقق الابتلاء، ويتحقق أيضا تربية النفس وتزكيتها، فتكون النفس تميل إلى هذه الأمور ثم هي تتركها لله عز وجل، فهذا له أثره في صلاح النفس وزكائها. يعني انفعال الخوف مثلا الله عز وجل أشار إليه كثيرا في القرآن، لكنه أيضا يعني ربط القلوب بالخوف من الله عز وجل، وهذا يعالج الخوف المحرم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني، الإقرار بطبيعته، وهذه أشرنا إليها. وأعظم ما فيها الأنبياء، فأصبح في المدينة خائفة يترقب، فخرج منها خائفة يترقب، فأوجس بنفسه خيفة موسى إلى غيره. التحذير من الخوف من غير الله عز وجل، فالله عز وجل يحذرنا من خوف من غيره تبارك وتعالى، كما قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أيضا يعني تنمية الخوف من الله في القلوب، إن الخوف من الله عز وجل عبادة عظيمة، فالقرآن يوجهنا إلى هذا المعنى، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، سواء في وصف حال العباد لله عز وجل مما يوصفون به حال الخوف، أو أمر الناس أن يعيشوا هذه المعاني. تذكر الإنسان لمعية الله عز وجل مما يزيل المخاوف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه. هنا يعني الله عز وجل يحكي لنا أن هذا الخوف كان موجود في عند موسى وهارون، ثم نهاهم الله تبارك وتعالى عن الخوف، وذكر أن مما يعينهما على زوال هذا المعنى تذكر معية الله تبارك وتعالى. الهلع والخوف الجامح من صفات المنافقين، يعني المؤمنون يحصل عندهم الخوف كما ذكر حال الأنبياء وغيرهم، فكيف من دون، لكن الهلع والخوف الجامح هذا من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت فأولى لهم. يعني يحصل فيهم الخوف الشديد الذي كأنهم حال المغشي عليهم الموت. أيضا القرآن ينهانا عن الخضوع للخوف من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وأيام. ولما جاء في قال خشية إملاق بدأ بهم، لأن إملاق غير موجود لكن يخشون الإملاق، فقال نحن نرزقهم وإياكم. ولما كان الإملاق موجودا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال نحن نرزقكم وإياهم. بيان أثر الخوف على العمل، لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالخوف أيضا من الله ليس مجرد مشاعر، إنما هو أمر داخلي يحفز الإنسان على العمل الصالح، إما في ترك ما حرم الله عز وجل والبعد عنه، أو في أدائه للواجب، أو في اجتهاده في التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل طمعا في إدراك هذه المنازل العالية. أيضا منهجية التعاون مع خوف الدنيا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا جاء الحديث في القرآن عن العجب، انفعال العجب، فالله عز وجل ذم المعجبين بأنفسهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعلمون محيط. بيان عاقبة العجب، وأول من وقع في هذه العاقبة المخزية إبليس وقصته مشهورة. أيضا قارون فخرج على قومه في زينته لما أعجبته نفسه، بيّن الله عز وجل عاقبته. بيان فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ولولا فضل الله عليك ورحمته تبعتم الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بيان فضل الله عز وجل على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيل مسألة الإعجاب بالنفس، لأن الإنسان متى يعجب بنفسه؟ حينما يرى أن ما حققه هو من نفسه، إنما أوتيته على علم عندي. فالله عز وجل يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم خير البشر أن ذلك من فضل الله عز وجل عليه، وأنه لولا فضل الله عز وجل عليه لهم أن يغلوه. وكذلك المؤمنين، وإذا استحضر المؤمن هذا المعنى زال عن هذا العجب بالنفس وفوض أمره إلى الله عز وجل. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. نسبة الفضل إلى الله عز وجل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله. وكلما نسب الإنسان الفضل إلى الله عز وجل تواضع وزال عنه هذا العجب في رزقه، في ولده، في علمه، في عبادته، في كل أحواله الفضل له تبارك وتعالى. أيضا مقارنة الإنسان بخلق الله، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما قيمتك أنت أمام هذا الخلق العظيم؟ فإذا تأمل الإنسان هذا المعنى أعطى نفسه منزلتها. من أيضا انفعالات اليأس، واليأس ينشأ من أحد أمرين، إما زوال النعمة أو الرحمة عنه، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، أو إصابته بالشر، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ومما يعالج به اليأس في القرآن أسماء الله عز وجل وصفاته، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. النهي عن مشابهة الكافرين، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله، ثم ذكر الله عز وجل أن هذا شأن الكافرين. فالمسلم إذا تذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وفضله وإحسانه وجوده تبارك وتعالى لم ييأس من رحمته. وإذا أيضا علم أن اليأس من صفات الكافرين وحالهم دعاه ذلك البعد عن مشابهتهم. من أيضا الانفعالات في القرآن الحب، ومن ذلك حب الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، امرأة العزيز قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، حب الدنيا منكم من يريد الدنيا وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما، حب الجمال وأشرنا إليه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. القرآن يوجه الناس إلى محبة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكلما أحب الإنسان ربه تبارك وتعالى تمام الحب صرفه ذلك عن محبة ما سوى الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الغضب أيضا، غضب جاء الحديث عنه في القرآن، فهو غريزة إنسانية. أثنى الله عز وجل على من يكظم غيظه والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أيضا جاء الاعتراف به باعتباره طبيعة بشرية، وأشرنا إلى هذا مرارا. من وسائل علاج الغضب الصبر، فإن الصبر مما يعالج به الغضب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. العلاج بالمغفرة والعفو، أن يعفو الإنسان وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل أيضا أمر القرآن بالانتقال إلى الأعلى، وهو الإحسان إلى من أساء إليه. يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الغيرة سلوك بشري، جاء الحديث عنه أيضا في القرآن، وجاء ذلك في قصة يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فالله عز وجل بيّن أن هذا الشعور الذي نشأ عند إخوة يوسف ناشئ من الغيرة، وأن هذه الغيرة قد قادتهم إلى أن يقتلوا يوسف أو يلقونه حتى يخلو لهم وجه أبيهم. وطبيعة البشرية الانفعالات تسيطر على الإنسان حتى يغفل أحيانا عن عقله. فإن يوسف عليه السلام يعني قد أحبه أبوه، فيعتقدون أنهم إذا قتلوه أو رموه أنه سيخلو لهم وجه أبيهم، بمعنى أن أباهم سوف يحبهم، أن الحب الذي كان ممنوحا ليوسف سوف يتجه إليهم. وهذا حتى بالمنطق البشري غير ممكن، ويظهر هذا في القرآن من حال يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف حتى قال عزله بيضت عيناه من حزني فهو كظيم. لكن الإنسان بطبيعته الانفعال مما يغطي على عقل الإنسان، والإنسان في مواقف الانفعال لا يتعامل بموضوعية. ألا ترى مثل الذي يغضب فيقتل ثم بعد ذلك يندم؟ هو ليس في موقف حتى الذي لا يمنعه الخوف من الله عز وجل، هو يعرف أن عاقبته القتل، ويعرف أنه سيخسر ما في دنياه بغض النظر عمن يؤمن بالآخرة، وهذا حال غالب المسلمين. لكن كثير من المسلمين قد يقع في هذا الشيء، الذي يغضب مثلا فيطلق زوجته ثم يبحث عن من يفتيه بعودتها. هو لو استحضر هذا المعنى ولو فكر بعقله لما قاده إلى ذلك. وهكذا الذي يغضب فينتقم، الذي يغضب أحيانا فيعاقب ولده عقوبة تولد به مثلا عاهة ثم يبحث بعد ذلك عن علاجها. وهكذا يعني شأن الانفعال في سلوك الإنسان. الإنسان حينما ينفعل لا يتعامل بعقله، بل قد يصل به الأمر إلى حال أن يفقد عقله. ولهذا كلما يعني قاوم الإنسان هذه الانفعالات بتفكيره وتأمله وعودته يعني قل استجابته لهذا الانفعال. الحسد ليس من صفات المؤمنين، يعني هناك من الانفعالات ما يكون يشترك فيها المؤمن والكافر كما سبق، الخوف والحب والغضب، لأنه أمر طبيعي. لكن الحسد صفة مذمومة، جاء في القرآن في وصف الكافرين والمنافقين، أكثر ما جاء في وصف الكافرين والمنافقين. ورد الله ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا، ود كثير من الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ولهذا لم يأتي الحسد في القرآن في حال المؤمنين، لأن الحسد معنى في 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 فيه معنى تمني زوال النعم على الآخرين، فيه معنى، لكن إعجاب الإنسان بما عند الناس، تمنيه أن يكون عنده، وهذا الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد يوجد عند المؤمن، فقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، على اختلاف روايات الحديث. إنما بين السلام هنا أن الحسد بمعنى أن تمني الإنسان لما عند الناس، والحسد هنا جاء بالمعنى اللغوي، ولهذا يعني يعبر عنه بالغبطة، ليس حسد الآن رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني إنسان أطلع رجل المال فصار ينفق في سبيل الله، فالذين يحسدونه ليس الحسد المذموم المقصود بهم، إنما إنسان يقول ليت لي مثل مال فلان فأفعل مثل ما يفعل، أن الناس يرون أن هذا الإنسان أعطاه الله عز وجل المال فصار يتقرب بهذا المال إلى الله عز وجل فينفقه في سبيل الله، فيتمنى الناس أن يكون عندهم مثل هذا المال لينفقوه، أو العلم، وتميز الناس يعني إما بمال أو علم يعملون به عملا صالح، علم يقضي به يعلمه بين الناس ينشر الخير، فيتمنى الناس أن عندهم من العلم مثل ما عند هذا الإنسان، ويدخل في ذلك مثلا إذا رأى الناس من هو حسن القراءة فيرى الناس يستمعون إليه ويتأثرون بتلاوته وقراءته فيتمنى الإنسان أن يكون مثله، إذا رأى الناس أن هذا الإنسان له كلمة مسموعة فيتبعه الناس فيجرون على ذلك. المقصود أن هذا المعنى الذي هو تمني الإنسان أن يؤتيه الله عز وجل ما آتى الناس من العمل الصالح، هذا هو المعنى المعتبر، وما سوى ذلك مذموم. وهنا نجد الفرق في أن بعض أن هذه الانفعالات بعضها مذموم في أصله كالحسد والبغي وغيره، وبعضها ما يدخل في دائرة الطبيعة البشرية، فمنه ما هو يدخل في إطار الذم ومنه ما يدخل في إطار المدح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، ويجعلنا وإياكم ممن يتلوه حق تلاوته، ومن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.